بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 19، باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الخامس من شهر شعبان من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها. حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي من ولد بسر بن أرطاس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عفى الله عنك. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي: يحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. وقال أحمد بن حنبل: إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء. وقال إسحاق: إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها. ترجم الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى بأحد ألفاظ الحديث وبأحد طرقه، ولم يصح أبو عيسى رحمه الله تعالى عن مذهبه في هذه المسألة، وإنما أشار بالترجمة إلى لفظ الحديث. وأهل العلم رحمه الله تعالى مختلفون في كثير من مسائل هذا الحديث، والإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى أشار بالترجمة إلى مطلق النوم، ولم يقيد ذلك بالليل كما هو رأي الجمهور، حيث يرون الليل والنهار سواء، خلافا لأحمد وجماعة من أهل العلم الذين يخصون النوم بالليل دون النهار، كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى مذاهبهم. كما أن أبا عيسى رحمه الله تعالى أشار بالترجمة إلى مطلق الغسل ولم يذكر عددا، بينما دل حديث الباب على العدد مرتين أو ثلاثة. ويمكن أن يقال إن أبا عيسى رحمه الله تعالى أجمل في ذلك وأشار إلى حديث الباب، فهو الذي يفسر هذا الإجمال، وسيأتي إن شاء الله تحقيق أن لفظة الليل شاذة، وأن الأظهر أنه لا فرق بين نوم الليل وبين نوم النهار، وعلى فرض صحة رواية الليل فإنها خرجت مخرج الغالب على أن الصحيح شذوذها. ويأتي إن شاء الله تعالى أيضا أنه يجب غسل اليد ثلاثة، لأن الروايات الواردة في هذا العدد صحيحة، وهي أصح ممن ذكر مرتين وأصح ممن أطلق ولم يذكر عددا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي. هذا أحمد هو ابن عبد الرحمن ابن بكار ابن عبد الملك ابن الوليد ابن بسر ابن أرطاه القرشي، روى عن عبد الرزاق ابن همام ومروان ابن معاوية الفزاري والوليد ابن مسلم، وعنه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى: رأيته يحدث ولم أكتب عنه وكان صدوقا. وقال النسائي رحمه الله تعالى: صالح. وذكر الباغندي: قال سمعت أبا عبد الله إسماعيل بن عبد الله السكري يقول: لم يسمع أبو الوليد وهو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار من الوليد بن مسلم شيئا قط، ولم أره عند الوليد قط، وقد أقمت 9 سنين والوليد حي ما رأيته قط، وكنت أعرفه شبه قاص. وذكر كلاما في الحط من قدره والتقليل من شانه، ولكن عقب على ذلك الخطيب رحمه الله تعالى فقال: أبو الوليد ليس حاله عندنا ما ذكر الباغندي عن هذا الشيخ، بل كان من أهل الصدق، وقد حدث عنه الأئمة أبو عبد الرحمن النسائي وحسبك به، أي أنه حدث عنه الأئمة من أمثال أبي عبد الرحمن النسائي وحسبك بأبي عبد الرحمن رحمه الله تعالى انتقاء للرجال. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تقريب التهذيب بأنه صدوق تكلم فيه بلا حجة، وقد توفي 48 و200. قال: حدثنا الوليد بن مسلم وهو أبو العباس القرشي مولى بني أمية، وقد ولد 19 و100، وقيل 21 و100، وروى عن بكر بن مضر المصري وحريز ابن عثمان وسعيد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وحنظلة ابن أبي سفيان وعبد الملك بن جريج ومحمد بن عجلان والليث بن سعد ومالك بن أنس، وعنه إبراهيم ابن المنذر الحزامي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وزهير بن حرب وعلي بن المديني وآخرون من الحفاظ. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس أحد أروى لحديث الشاميين من إسماعيل ابن عياش والوليد ابن مسلم. وقال أحمد ابن أبي الحواري: قال لي مروان ابن محمد: إذا كتبت حديث الأوزاعي عن الوليد ابن مسلم فما تبالي من فاتك. وقال يعقوب بن شيبة: الوليد ثقة. وقال ابن معين رحمه الله: كان الوليد بن مسلم مدلسا. وقال ابن حبان: ربما قلب الأسامي وغير الكنى. وقال أبو مسهر: كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم. وقال الدارقطني رحمه الله: الوليد بن مسلم يرسل يروي عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ أدركهم الأوزاعي مثل نافع وعطاء والزوري، فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن نافع وعن الأوزاعي عن عطاء والزهري، يعني مثل عبد الله بن عامر الأسلمي وإسماعيل ابن مسلم. ويبدو من كلام أئمة السلف أن الوليد بن مسلم يدلس في روايته عن الأوزاعي خاصة. وقول ابن معين السابق: كان الوليد بن مسلم مدلسا، لعله أخذه من شيخه أبي مسهر. والوليد بن مسلم مكثر جدا عن الأوزاعي، وقد تقدم قول مروان بن محمد: عليك بالوليد بن مسلم، فإنك إذا سمعت منه لم يضرك من فاتك من أصحاب الأوزاعي. قال ذلك لأحمد بن أبي الحواري، وعنه قال، أي مروان بن محمد قال: كان الوليد بن مسلم عالما بحديث الأوزاعي. وهذا يعني قبول أحاديث الوليد عن الأوزاعي معنعنه، بل هذا عام في كل أحاديث الثقات الموصوفين بالتدليس ما لم يتبين تدليس في الحديث. قال الإمام، يوضح هذا ما قاله الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله، قال: وإن كان رجل معروفا بصحبة رجل والسماع منه مثل ابن جريج عن عطاء أو هشام ابن عروة عن أبيه وعمر بن دينار عن عبيد بن عمير، ومن كان مثل هؤلاء في ثقتهم ممن يكون الغالب عليه السماع، فمن حدث عنه فأدرك عليه أنه أدخل بينه وبين من حدث رجلا غير مسمى، أو أسقطه ترك ذلك الحديث أي بعينه دون غيره الذي أدرك عليه فيه أنه لم يسمعه. قال: ولم يضره ذلك في غيره حتى يدرك عليه فيه مثل ما أدرك عليه في هذا، فيكون مثل المقطوع. وهذا المنقول على الحميدي وهو شيخ البخاري يوافقه عليه غير واحد من الحفاظ. فالرجل إذا كان موصوفا بالتدليس ومعروفا بالرواية عن شخص فإن روايته محمولة على الاتصال حتى يتبين التدليس والانقطاع. وقد تقدم مرارا أن المتقدمين لا يعلون الخبر بمجرد العنعنة فقط، بل لا بد من ثبوت التدليس أو علة يحملونها على العنعنة. وهذا الأمر يعتمد على التتبع والصبر للمرويات، شأنه شأن غيره من أحكام المتقدمين الحديثية، تعتمد على التتبع والصبر، ويحكمون على كل حديث بعينه وليس لذلك ضابط يلتزم به. ويمكن تقسيم الرواة المتهمين بالتدليس إلى قسمين: الأول المكثر من التدليس جدا الذي يغلب على حديثه ذلك، وهذا يتوقف فيه حتى يثبت الاتصال، ولكن ليس في الثقات المشهورين أحد من هذا القسم، أي لا يعلم أحد من ثقات الأئمة يعرف بالإكثار التدليس حتى يكون أكثر حديثه مدلسا، خلافا لما يوهمه كثير من كلام المتأخرين في الحديث عن هشيم بن بشير وابن جريج والوليد بن مسلم وأبي إسحاق السبيعي، بل وأدخلوا في ذلك قتادة والأعمش وجماعة من أكابر الحفاظ. القسم الثاني من لم يغلب عليه ذلك ولكن يدلس أحيانا، فهذا الأصل في عنعنته الاتصال حتى يثبت التدليس. والحديث عن هذه المسألة يطول، وقد أنبه على فوائد في هذا الباب في مواضع متفرقة، كما أشرت إلى هذه المسألة فيما قبل، الحديث عن ابي الزبير، الحديث عن قتاده، الحديث عن ابي اسحاق السبيعي، وفي الحديث عن الحسن البصري. وقد توفي الوليد بن مسلم رحمه الله سنه 95 و100. قال الوليد بن مسلم عن الاوزاعي، تقدم ان الوليد مكثر عن الاوزاعي، وان الاصل في حديثه الاتصال حتى يثبت التدليس. وهذا عام في كل الأئمة الثقات الموصوفين بالتدليس.
ويغتفر في المكثر من الحديث ما لا يغتفر في غيره، كما أنه يغتفر في المقل من التدليس ما لا يغتفر في المكثر.
الأوزاعي هذا هو الإمام المشهور، واسمه عبد الرحمن ابن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي، وهو إمام أهل السنة في عصره. ولد سنة 88، وروى عن عبده بن أبي لبابة وعطاء بن أبي رباح، وقال الدارقطني مرسل، أي الأوزاعي عن عطاء مرسل، بينما قال يحيى بن معين سمع الأوزاعي من عطاء، وهذا هو المشهور عند أهل الحديث. وروى أيضا عن الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى ابن أبي كثير، وعنه شعبة وابن المبارك وعبد الرزاق والهقل ابن زياد ووكيع وآخرون. قال ابن مهدي رحمه الله: إنما الناس في زمانهم أربعة، حماد بن زيد بالبصرة، والثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام. وقال الإمام المهدي أيضا: كان الأوزاعي إماما في السنة. وقال النسائي: الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم. وقال يعقوب بن شيبة عن ابن معين: الأوزاعي في الزهري ليس بذاك. قال يعقوب: والأوزاعي ثقة ثبت، وفي روايته عن الزهري خاصة شيء. وقد توفي الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى سنة 57، قد روى الأوزاعي هذا الخبر عن الزهري. وقد تقدم الحديث عن الزهري وأنه ولد سنة 50 وقيل سنة 58، وهو متفق على إمامته وجلالته. وقد قال رحمه الله: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. وتقدم الحديث عنه وأنه توفي سنة 24، وقيل سنة 25، فاختلف في ولادته واختلف في وفاته. فولادته قيل سنة 50 وقيل سنة 58، ووفاته قيل سنة 24، والأشهر وقيل سنة 25. عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب ابن حزم القرشي المخزومي، وهو الإمام المشهور عالم المدينة وسيد التابعين في عصره، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، وقيل لأربع، والأول أشهر. وقد سمع من عمر قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال: إذا لم يسمع سعيد من عمر فمن يسمع؟ وقد أنكر ذلك يحيى بن معين وغيره، وقال: ابن 8 يحفظ شيئا، ولكن ثبت سماعه في أحاديث، وبعض أهل العلم لا يصحح أحاديث سعيد عن عمر مطلقة، وإن كان يقبل ذلك في الجملة. وروى سعيد أيضا عن حسان بن ثابت وسمع منه، وعن ابن عباس، وقال مالك: لم يسمع سعيد من زيد بن ثابت، وله رواية عند النسائي. وقد سمع أيضا من ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وهو زوج ابنته، وسمع من آخرين. وعنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وحسان بن عطية وسعد بن إبراهيم وقتادة وعبد الكريم الجزري وابن عقيل وآخرون. قال ميمون بن مهران رحمه الله: قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهل المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب. وقال قتادة رحمه الله: ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب. وقد قال سعيد رحمه الله تعالى: إن كنت لأرحل الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. قال علي بن المديني رحمه تعالى: لا أعلم في التابعين أحدا أوسع علما من سعيد، وهو عندي أجل التابعين. قال أبو حاتم رحمه الله: ليس في التابعين أنبل من سعيد ابن المسيب، وهو أثبتهم في أبي هريرة. ومناقب سعيد وفضائله كثيرة يراجع لها سير أعلام النبلاء، ففي ذلك شيء كثير من فضائله فرحمه الله تعالى. وقد مات سنة 94، وقيل سنة 93 قاله علي بن المديني وغيره. الزهري يروي هذا الخبر عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وقد تقدم الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، كلاهما سعيد وأبو سلمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، وإذا متضمن لمعنى الشرط ومتعلق بجوابه. إذا استيقظ أحدكم من الليل يشمل الذكر والأنثى. وقوله من الليل، جاءت هذه الرواية في عدة أو من عدة طرق، فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، وهذه متابعة للأوزاعي، عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ذكر الليل. ولكن خُلف فيه عبد الأعلى واختلف عليه فيه أيضا، وقد رواه عبد الرزاق وغيره عن معمر بدون ذكر الليل، ورواه جماعة عن الزهري بدون ذلك، ولكن روى ابن أبي شيبة رحمه الله عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ذكر الليل. ولكن في هذا الإسناد نظر، أو في هذه الزيادة نظر، لأن قد رواه أبو كريب عن أبي معاوية ووكيع كلاهما عن الأعمش بدون ذلك، وهذا هو المحفوظ. فقد رواه جمع من أكابر الحفاظ عن أبي هريرة كالأعرج وابن سيرين وأبي صالح وسعيد بن المسيب، ولم يذكر واحد منهم الليل. هذا المحفوظ عن هؤلاء الأئمة، وما نقل عنهم من ذكر الليل فالخطأ من تلاميذهم. من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة رحمه تعالى عن أبي خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة وفيه ذكر الليل، وهذا خطأ، فقد روى هذا الخبر غير واحد عن هشام دون ذلك. خلاصة ذلك أن رواية الليل كاذبة، وقد احتج بها أو احتج بالروايات المذكور فيها هذه اللفظة الإمام أحمد رحمه الله تعالى على تقييد الحكم بقيام الليل، وأما إذا استيقظ من النهار فلا يجب عليه غسل يده ثلاثة إذا أراد الوضوء. بل وجاء عن الإمام أحمد رحمه تعالى التعليل بأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل، وهذا يقتضي أن الإمام أحمد ذهب إلى تقييد الليل ليس من أجل هذه الرواية فقط، بل من أجل التعليل، وسيأتي إن شاء الله تحقيق مذهبه في ذلك. بينما ذهب أكثر أهل العلم إلى أن لفظ الليل خرج مخرج الغالب، فذكر نوم الليل لأنه الغالب ولا يعني إخراج نوم النهار، لأن العلة المذكورة في الحديث فإنه لا يدري أين بتت يده موجودة في نوم الليل ونوم النهار، وهذا الصحيح في ذلك أنه لا فرق بين نوم الليل وبين نوم النهار. هذا لو صححنا رواية الليل، فكيف وهي شاذة؟ قوله: فلا يدخل يده، الفرابط لجواب الشرط، ولا ناهية، والفعل مجزوم بها، والأصل في النهي يكون للتحريم. وقد قال الإمام أحمد وإسحاق وابن حزم لأنه يحرم علي أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة، وسيأتي إن شاء الله تحقيق مذاهبهم في ذلك. وقوله يده المراد بالكف باليد الكف من أطراف الأصابع إلى الكوع، عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكسوع والرسغ ما وصل. وقوله فلا يدخل يده يشمل اليمنى واليسرى، فاليد هنا اسم جنس. قوله في الإناء يحتمل أن يكون الإناء المعهود عندهم والذي يتوضؤون به، فحينئذ يقيد الحكم بالأواني الصغيرة، وهذا قول طائفة من العلم. بينما ذهب الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى إلى أنه لا فرق بين الإناء ولا بين النهر، يحرم عليه أن يغمس يده سواء كان في إناء أو في نهر أو في غير ذلك، لأن العلة ليست هي النجاسة حتى يقيد الحكم في الإناء دون النهر. ويمكن تقييد الحكم بالأواني الصغيرة لأن الحكم جاء مقيدا في الأواني المعهودة عندهم، فلا نتجاوز ذلك. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في علة النهي، فقيل إن العلة تعبدية، ولكن مما يضعف هذا القول التعليل في آخر الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، والمقصود بالتعبد هو ما لا يعقل المعنى والحكمة من ذلك. قد يعقلها قوم دون آخرين، قد يعقلها الجميع وقد يعقلها الجميع، كل على حسب علمه وعلى حسب اجتهاده. قد تكون العلة منصوصا عليها وقد لا تكون منصوصا عليها. وقيل العلة في النهي هي احتمال النجاسة، وفي هذا نظر من وجهين، فإن الحكم ينسحب على من ربط يده، إذا لا يمكن التعليل بالنجاسة. الوجه الثاني لو كانت العلة هي النجاسة لما قيد العائل الغسل بعدد معين، فإن النجاسة تغسل حتى تزول. وقيل العلة هي خشية مبيت الشيطان على يده، وهذا العلة نظير تعليل النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق بمنخري من الماء، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. واختار هذا التعليل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، علل بعدم الدراية لمحل المبيت، وهذا السبب ثابت في مبيت الشيطان على الخيشوم، فإن اليد إذا باتت ملابسة الشيطان لم يدري صاحبها أين باتت. وهذا تعليل قوي، لأنه إذا بطل التعليل الأول والتعليل الثاني فالتعليل الثالث متوجه. قوله حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، ورد هذا الحديث بدون عدد كما في البخاري من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وورد بعدد بمرتين أو ثلاثة كما في هذا الخبر وكما عند أبي داود وغيره من حديث عيسى ابن يونس، وورد الجزم بالثلاث، وهذا هو المحفوظ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فنستفيد من هذا تحريم غمس اليد في الإناء حتى يغسل يده ثلاث مرات. قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، وقد احتج بذلك طائفتان، الطائفة الأولى القائلة بأن الحكم مقيد بالقيام من نوم الليل لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المشهور من مذهبه. الطائفة الثانية القائلة بأن الحكم عام في نوم الليل ونوم النهار، لأن معنى باتت أي صارت، والبيتوتة هي الصيرورة. صحيح في هذه المسألة أن الحكم عام في نوم الليل ونوم النهار. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة، قوله عن ابن عمر هذا رواه ابن ماجة وابن خزيمة والدارقطني من طريق عبد الله بن وهب، قال أخبرني ابن لهيعة وجابر ابن إسماعيل عن عقيل بن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. زاد ابن خزيمة والدارقطني 3 مرات وصححه ابن خزيمة. وقال الدارقطني رحمه الله تعالى إسناده حسن. قوله وجابر أي وعن جابر جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده 3 مرات. وروى ابن ماجه والدارقطني عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني رحمه الله تعالى في سننه إسناده حسن وفي إسناده زياد ابن عبد الله البكائي وفيه كلام. قوله وعن عائشة في الباب عن ابن عمر وقد تقدم وعن جابر وقد تقدم وعن عائشة. وحديث عائشة ذكره الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في العلل وقال سألت أبا زرعة عنه فقال إنه وهم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وقد تقدم أن الأوزاعي في الزهري فيه ضعف ولكن توبع الأوزاعي تابعه معمر عند الإمام أحمد فرواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ولكن جاء في هذا الخبر قال 2 أو 3 والمحفوظ الجزم ب3. وفي هذا الحديث ذكر الليل وهي شادة ولكن جاء الخبر عن أبي هريرة من طرق كثيرة وبألفاظ مختلفة. فقد رواه البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بدون ذكر الليل وبدون العدد أي عدد الغسلات. ورواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة بدون ذكر الليل وفيه حتى يغسلها 3 وذكر هذا العدد سعيد بن المسيب وأبو صالح وأبو سلمة وأبو رزين وجابر بن عبد الله في رواية عن أبي هريرة في مسلم كما سبق. وهذه الروايات عن أبي هريرة كلها في مسلم لكن خالفهم الأعرج في البخاري وغيره وابن السرير وعبد الرحمن ابن يعقوب والد العلاء. فهؤلاء ذكروا الحديث بدون ذكر العدد وبدون ذكر الليل أيضا وهذا مما يؤكد أن رواية الليل غير محفوظة. لكن يبقى الترفيح بين رواية سعيد بن مسيب وعبد الله بن شقيق وأبي سلمة وأبي رزين وبين رواية الأعرج وابن سيرين ومن تابعهما. الأعرج وعبد الرحمن بن يعقوب وابن سيرين لم يذكروا عددا وهم أئمة حفاظ وللأعرج اختصاص بمرويات أبي هريرة رضي الله عنه لكن ذكر العدد سعيد بن مسيب وقد تقدم أنه أوثق الناس في أبي هريرة وتابعه أئمة كبار منهم أبو صالح السمان منهم أبو رزين منهم عبد الله ابن شقيق منهم أبو سلمة ابن عبد الرحمن. كل هؤلاء ذكروا 3 غسلات ورواية سعيد ومن تابعه أصح وليس هذا من باب قبول زيادة الثقة مطلقة لأن القول بأن زيادة الثقة تقبل مطلقة غير صحيح. فهذا قول الفقهاء والأصوليين ومذهب أئمة السلف في زيادة الثقة أنهم لا يقبلون مطلقة ولا يردون مطلقة ولا يحكمون على المسألة بحكم كلي بل يعتبرون في ذلك القرائن ويحكمون على كل حديث بما يخصه. فنحن نرجح رواية سعيد بقرينة الكسرة وبقرينة الضبط. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى قال الشافعي أحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له. و ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجسة. وهذا مذهب الأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وأبي عبيد وآخرين، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم ونبه على العلة وهي الشك، فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة. ولو كان النهي عاما لقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها، وكان هذا أعم وأحسن. وقالوا ولأن التقييد بالغسالات الثلاث في غير النجاسة العينية يدل على الندبية، وفي هذا نظر. الأمر الأول أن هذا خلاف النهي ولا يجوز الخروج عن النهي إلا بدليل واضح. الأمر الثاني أن قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح نبه على العلة ولكن لم ينبه على علة النجاسة، والتعليل بالنجاسة واحتمال وجود النجاسة هذا غير صحيح. الوجه الثالث أن قولهم بأن التقييد بالغسالات الثلاث في غير النجاسة العينية يدل على الندبية، في هذا نظر. لأن النجاسة العينية لا يشترط غسلها ثلاثة بل يجب غسلها حتى تزول، فإذا زالت بالمرة الأولى كفى. فعلم أن التقييد بالغسالات الثلاثة الأمر راجع للتعليل السابق وهي ملابسة الشيطان، وأن ذكر العدد تعبدي. وقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة يقال عنه، وحتى ولو كان على يده نجاسة فإن الماء لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الطعم أو اللون أو الرائحة، سواء قلنا بقول الإمام الشافعي والجمهور أو قلنا بقول الإمام أحمد بأن النهي للتحريم. عموما هذا القول الأول. القول الثاني وإليه أشار أبو عيسى بقوله وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من الليل، فالإمام أحمد خصه في نوم الليل دون النهار، قال فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء لأنه نجس عند الحنابلة. وهذه الرواية من مفردات المذهب الحنبلي، وعن أحمد لا ينجس الماء أو الغمس لا ينجس الماء ولا يسلبه الطهورية، واختار ذلك شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين. ومحل الخلاف أي عند هؤلاء إذا كان الماء دون القلتين، وأما إذا كان الماء قلتين فأكثر فلا يؤثر فيه غمس اليد شيئا بل هو باق على طهوريته. وقال إسحاق هذا القول الثالث إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. القول الرابع أذكره قول أبي محمد بن حزم رحمه الله قال وفرض على كل مستيقظ من النوم قل النوم أو كثر سواء كان نهارا أو ليلا قاعدا أو مضطجعا أو قائما في صلاة أو في غير صلاة كيفما نام ألا يدخل يده في وضوئه في إناء أو نهر أو غير ذلك حتى يغسلها ثلاث مرات، فإن لم يفعل لم يجزه، فإن لم يفعل لم يجزه الوضوء ولا تلك الصلاة ناسيا ترك ذلك أو عامدا. ومما يشهد لقوله في عدم الإجزاء ما جاء في رواية عند ابن عدي حديث الحسن البصري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليهرق ذلك الماء. وهذا الحديث معلول بعدة علل، منها الحسن لم يسمع عن أبي هريرة، ومنها أن الزيادة منكرة كما قال ابن عدي وغيره. القول الخامس المسألة أنه يحرم غمس اليد في الماء حتى يغسلها ثلاث مرات، ولكن إن خالف فغمس صح وضوءه فإن النهي ليس لعلة النجاسة ولا يسلب الماء الطهورية. وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من المحققين، فلا نقول بقول من قال بأنه يجوز أن يغمس يده ولا نقول بقول من قال بأنه يسلبه الطهورية. والصحيح أن الحكم عام في قيام الليل والنهار. أذكر مجمل فوائد الحديث وما تيسر تقريره عليه. الأولى سدود رواية الليل، الثانية صحة رواية التثليث في الغسل، الثالثة أن النهي عن غمس اليد للتحريم في أظهر أقاويل العلماء. الرابعة أن ارتكاب النهي في غمس اليد لا يسلب الماء الطهورية كما يقوله ابن حزم وجماعة، ولا يجعله مستعملا كما يقوله فقهاء الحنابلة. لأن بعض فقهاء الحنابلة قال يكون مستعملا، لا ينجس لكن يكون مستعملا، يكون طاهرا غير مطاهر، وهذا في نظر صحيح أنه يبقى طاهرا مطاهرا. الفائدة الخامسة أن علة النهي في غمس اليد هي خشية مبيت الشيطان على اليد، وقيل تعبدية وقيل احتمال النجاسة كما سبق، والصحيح الأول. الفائدة السادسة أن محل نهي المستيقظ من غمس يده في الإناء حتى يغسل ثلاثة، هذا إذا أراد الوضوء، فإذا لم يرد وضوءا لا يلزمه غسل يده، كما لو استيقظ ولم يرد وضوءا ولا صلاة فلا يجب عليه حينئذ الذهاب لغسل اليد، هذا متعلق بالوضوء. الفائدة السابعة فيها أن غمس اليد لغير المستيقظ من النوم لا بأس به، وأن غسل اليدين لغير مستيقظ من النوم لا يجب، وأن غسل اليدين لغير المستيقظ من النوم لا يجب. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن غسل اليدين في بداية الوضوء غير واجب، إنما الخلاف في المستيقظ من النوم سواء كان ليلا أو نهارا، والله أعلم. نعم نعم، يجزي هذا عن هذا، إذا استيقظ من نوم الليل وأراد يتوضأ يغسل يديه ثلاثة، وهذا يجزي عن غسلهما للوضوء، لكن يجب ثلاثة، لأن الوضوء يصح مرة مرة، يصح مرتين مرتين، ويصح ثلاثة ثلاثة، الواجب مرة، ومع ذلك فسنة، والأكمل أن يتوضأ ثلاثة ثلاثة. أما في مستيقظ من النوم فيجب غسل اليدين كبداية ثلاثة.
باعتبار أنه لم يرد لفظ الوضوء في أحد هذه الطرق الصحيحة، المرأة إذا استيقظت من وراء لازم تطلق مثلا أو تفعل شيئا، تغمس يديها في الإناء لا تغسلها ثلاثا؟
لا يجب غسله اليدين ثلاثة، لأنه ورد في بعض طرقها الوضوء، وليس الاعتماد على ذلك، لأنه يعني بالنظر في قرائن الحديث، بالنظر في روايات، بالنظر في أحكام، يتبين أن المقصود هو الوضوء، وأن العلة هي إذا أراد يتوضأ، وأن ليس العلة هي مجرد غسل اليدين بدون وضوء، وهذا الذي يظهر في المسألة، أن الحكم مقيد في من أراد أن يتوضأ. أما المرأة إذا قدر أنها كانت مثلا حائضا، أو الرجل لم يرد صلاة وأراد يغسل شيئا ويصنع شيئا، الراجح العلم عند الله أنه لا يجب عليه غسل اليدين ثلاثة.
معظم الروايات مقيدة بالغمس، تكلم عن الغمس،
لكن قرينة يغمس يده، والأصل أن الإنسان إذا أراد يذهب إلى الإناء أنه يريد وضوءا، هذه قرينة على أن المراد الوضوء. القبول ورد يعني. يأتي إن شاء الله تحقيق ذلك في بابه. المراد هنا الإشارة إلى أقسام المدلسين من حيث القبول ورد، حيث القبول ورد، وليس الكلام هنا عن تعريف التدليس ونحو ذلك. من حيث القبول ورد إذا كان مدلس مكثرا، والغالب على حديثه التدليس، هذا لا يقبل حديثه حتى يثبت سماعه. وقل في هذا القسم إن لا أعلم أحدا من الرواة الثقات في هذه المسافة. القسم الثاني الذي يدلس أحيانا أو قد يدلس كثيرا ولكنه ليس الغالب على حديثه التدليس، فهذا يقبل مطلقا ولو عنعن، فإن مجرد العنعن لا تؤثر حتى يثبت تدليسه. إذا ثبت تدليسه في حديث بعينه فحينئذ نرده. والله الظاهر الإناء تعليل بالإناء أنه مقيد لذلك، وأنه يخرج بذلك المياه الأنهار ونحو ذلك، فهذا اللي يظهر في هذه المسألة. إن كان قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يقول أن حسن الماء الدائم الذي لا يجزم يغتسل منهم، وفي لفظ ولا يغتسل فيه من الجنابة، فهذا يفيد أنه لا ينغمس فيه انغماسه. قيل له ماذا يصنع؟ قال يتناوله تناوله، فإذا كان جنوبا يتناول تناوله، كذلك يظهر العلم لأنه مستيقظ لا بأس أن يغسل يديه، فيتناول بيد ويغسل الأخرى وأن الحكم مقيد بالأواني التي كان يتوضؤون بها، كما نقول هذا في أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيها الكلب، إناء أحدكم الإناء المعهود. فلا نعمم في كل الإناء الأشياء الواسعة والمجاري والمستبحرة ونحو ذلك. الراجح أنه لا يجب عليه يعيد، لو أن شخصا نسي وتوضأ وغسل يديه مرة مرة أو غمس يده في الإناء وتوضأ ثم ذهب وصلى، الراجح أن الصلاة صحيحة والوضوء صحيح، خلافا لابن حزم رحمه تعالى الذي قال يجب عليه الإعادة وأن هذا الوضوء غير مجزي، وأن سواء كان عامدا أو ناسيا أو ساهيا أو جاهلا هذا في نظر. أي نعم أي نعم يجزي إن كان متعمدا مع الإثم، وإن كان جاهلا أو ناسيا يجزئه بدون إثم، لأن الله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد تقدم تقرير هذه القاعدة أن النهي لا يلازم التحريم، لا يلازم البطلان، أن الشيء قد يكون محرما لكن لازم من فعله أن يبطل العمل. فالإنسان حين يصلي بعمامة حرير يحرم لبس عمامة الحرير على الرجل، لكن لو صلى وهو لابس عمامة حرير أن الصلاة صحيحة مع الإثم. وقد تقدم تقرير المسألة وأن المذاهب مختلفة، منهم من قال إن النهي يلازم البطلان مطلقا، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو اختيار أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى. القول الثاني أن النهي لا يلزم البطلان مطلقا. المذهب الثالث أن النهي لا يقتضي حتى ولا التحريم. المذهب الرابع أن النهي إذا تعلق بشرط من شروط العبادة اقتضى الفساد، وإلا فلا يدل على الفساد. ستر الرأس ليس شرطا من شروط الصلاة، فلو لابس شيئا محرما صحت صلاته، لكن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فلو ستر عورته بشيء محرم قالوا بطلت صلاته. هذه أربعة مذاهب لأن العلم. نعم. إذا ذكر في أثناء الوضوء الأظهر والعلم عند الله أنه يعيد الوضوء من جديد، بمن ما فرغ يعيد الوضوء من جديد. والله ما يمكن حمل هذا، لأن حين قام في الليل عشان معلقة وتوضأ ما في إنه غمس كده. نعم. هذا أمر بالغسل، والرواية الأخرى فلا يدخل يده في الإناء. عندنا حديث جابر في يغسلها ثلاثا، وحديث الأخرى فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة مرات. عندنا أمر بالغسل ونهي عن إدخال اليد في الإناء، والنبي صلى الله عليه وسلم حين قام من الليل لشأنه معلقة فغسل يده ما في أنه غمس يده، كلام على غمس اليد. وقد يقال عند قول آخر إنه أن الثلاث لا يجب ولكن غمس اليد يحرم، لأن هنا حين قام إلى الشان لم يغمس يده، ولكن الراوي لم يذكر عدده، فيدل هذا على أن العدد غير واجب، ولكن الغمس يبقى على أنه محرم. لكن أيضا في هذا نظر، كون الراوي ما ذكر ثلاثة لا يعني أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
من أورج المسلم يجلس على وجاعي ويسقط شيوخا ضعاف له، هذا التردد مرتين أو ثلاثة ألا يرد إلى مثل هذا الشيء؟
يحتمل يكون التردد ليس من الأوزاع، لأن قلنا أن الوليد بن مسلم، وقلنا أن الأوزاعي عن الزهري فيه كلام، والوليد بن مسلم يدلس عن الأوزاعي، يدلس عن الأوزاعي. فالعلة الأولى قلنا إذا ثبت تدليسه، إذا ثبت تدليسه لأنه مكتب، كما قلنا في كلام أبي حميدة عبد الحميدي في كلام عبد الله بن زبير الحميدي رحمه الله تعالى، أنا إذا كان مكثرا يغتفر حتى يثبت التدليس، وإن كان يعلم أنه يدلس عن فلان بعينه. الأمر الثاني أن هذه الرواية مرة ثالثة جاءت في رواية عيسى بن يونس عند أبي داود، وقلت أنا يمكن إشارة إلى علة أخرى، علة أن الأوزاعي فيه عن الزهري ضعف، عن الزهري فيه ضعف، لكن توبع تابعه معمر، ولكن محفوظ ثلاثة على الروايات الأخرى فيما رواه عن ابي هريره جمع غفير يغسل يده ثلاثة. اي نعم اي نعم اي نعم هذا اللي يظهر. الاخ سؤاله جيد، يقول شخص مثلا اراد ان لا يغمس يده في الاناء، اراد يتوضا من ماء جاري، هل يجب عليه يغسل يديه ثلاثه ام لا؟ الذي يظهر والعلم عند الله ان يجب عليه غسل اليدين ثلاثه، لروايه جابر عن ابي هريره في صحيح الامام مسلم فليغسلها ثلاثه مرات، وهذا اللي يظهر من مجموع الرواية أنه يجب الغسل ثلاثة ولو لم يغمس يده في الإناء. احنا قلت فيما سبق ان العله ليست هي النجاسه حتى نتقيد بعدد، العله هي ملابسه الشيطان، فلذلك العدد هذا في اصح اقوال العلماء انه تعبدي، والغسل لاجل ملابسه الشيطان، ولكن التعدد تعبدي، فلو كانت العله هي النجاسه لغسلنا حتى تزول النجاسه. يظهر أنه عام في نوم الليل والنهار، أولا أن رواية الليل شادة، الأمر الثاني تعليل بعض فقه الحنابلة بالبيتوتة بأنه خاص بالليل في نظر، فإن الرجل إذا نام نهارا يقال عنه بأنه بائت، والبيتوتة تطلق على الصيرورة يبيتون ما لا يرضى من القوم، البيتوتة تطلق على الصيرورة. حتى لو قلنا بهذا القول وأن البيتوتة المراد بها نوم الليل، ما هو الدليل على التقييد بنوم الليل؟ يبقى أنه خرج مخرج الغالب أنه الأصل، كثيرا ما ينبه نسلم على الغالب ولا يلزم منه حصره في دون غيره، وهذا واضح في أحاديث كثيرة كحديث التثريب مثلا، هل يلزم التراب دون غيره؟ إذا قلنا بقول الأطباء أن في لعاب الكلب خاصية لا يزيلها إلا التراب، التراب في خاصية التي تطهر هذا، فهذا واضح، إذا لم نقل بذلك فيقوم مقامه الأشنان وغيره.
حديث جابر الآن فيه الأمر بالغسل، وحديث الوراء فيه النهي عن الغمس، ألا يكون كل حكم مستقل يا شيخ؟ وإذا أراد أن يتوضأ أمر أن يغسل ثلاثا، وإذا أراد أن يغمس ولو لم يرد أن يتوضأ أمر أن يغسل ثلاثا قبل الغمس، من كل حديث يؤخذ حكم مستقل
الآخر. هذا واضح، هو الأخوان إذا أراد يغمس يده يأثم ولا يجوز أن يغمس يده حتى يغسل ثلاثة، وإذا رأى يتوضأ من ماء جاري يغسل يديه ثلاثة على قرار الآخر، يغسل يديه ثلاثة ولو لم يكن هناك إناء حتى يغمس يده،
ولو لم يرد الوضوء يا
شيخ. نعم، لا، لو لم يرد الوضوء ما يظهر لهذا، إذا لم يرد الوضوء ما يظهر أنه يجب عليه يغسل يديه ثلاثة، يظهر والعلم عند الله أنه إذا أراد الوضوء هذا اللي يظهر، والعلم عند الله.